ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم النفس المطمئنة، والذي ننزل فيه في ضيافة شيخنا وحبيبنا الشيخ أحمد فريد حفظه الله. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
الحقيقة احنا يعني في هذه الأوقات المباركة وفي هذه الأوقات الفاضلة في العشر الأول من ذي الحجة، هناك لن أغوص معك في بقى بحار السياسة ولا الكلام على تفاصيل الأحداث، وإنما نريد أن نتكلم على هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعة، وعلى هذه العبادة العظيمة من أعظم القرب التي تقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. في البداية يعني نريد من شيخنا أنه يعني يهنئ الأمة بهذا بعيد الأضحى وبهذه العبادة العظيمة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. يطيب لي في بداية يعني هذه الحلقة رحب أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، وأهنئ في هذه الأيام المباركة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من خلال شاشة الخليجية المباركة، أهنئهم بقدوم عيد الأضحى المبارك. أسأل الله تعالى أن يكون قدومه قدوم خير وعز وبركة على المسلمين، وأن يكلل الله عز وجل يعني في هذا العيد المبارك بالنصر إخواننا في سوريا، وأسأله تعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يشفعهم فينا، وأن يعودوا يعني إلى بلادهم بعد حج مبرور وذنب مغفور بسلامة وعافية.
جزاك الله خير يا شيخ. الحقيقة هذه الأوقات المباركة فيها كثير من النفحات، يعني النفحات الربانية، ونحن نريد أن نتكلم ابتداء على فريضة الحج، يعني نحاول أن نقف مع على قدر الإمكان مع هذه الفريضة، وقفات تربوية، وقفات إيمانية حول هذه العبادات، وأحيانا وقفات أيضا فقهية يعني متعلقة بأركان هذه العبادة. ابتداء يعني وجوب الحج مسألة مشهورة جدا بين أهل العلم، مسألة وجوب الحج هل هو على الفور أم هو على التراخي، هذا الفرض هل يجب على المسلم أن يؤديه الآن إذا ملك الزاد والرحلة، إذا كان مستطيعا يعني لأداء هذه العبادة يلزمه الآن أن يفعلها، أم أن هذا على التراخي يعني شيء من عليه يعني يؤديه متراخيا من الزمن. دي مسألة ده نحب نبدأ بها يعني. تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. بالنسبة لفريضة الحج فهي واجبة على المستطيع، ولها الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ونفس السلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. والسبيل أو حد الاستطاع كما قال جمهور العلماء الزاد والراحلة.
الاستطاع
الزاد والراحلة.
الزاد والراحلة،
الزاد اللي هو نفقته في خلال الرحلة ونفقة أهلي حتى يرجع. والراحلة طبعا تذكرة الطيارة أو التأشيرة
كان الأول الراحلة
الجمل، يعني عنده جمل يسافر عليه أو إذا كان قريب ممكن يسير على قدميه. فدلوقتي وقت الراحلة إما تذكرة الطيارة أو سفينة مثلا أو إيه
أو غير ذلك
فالعلماء مختلفون، يعني هم طبعا متفقون، الجمهور متفق على وجوب الحج، ولكن مختلفون هل هذا الوجوب على الفور أو على التراخي.
نعم.
معنى على الفور أنه بمجرد أن يملك الزاد والرحلة، السنة اللي ملك فيها الزاد والرحلة يلزمه الحج ولا يجوز له أن يؤجل. فده القول الأول، هو قول الإمام أحمد وجماهير أصحاب أبي حنيفة، قالوا أن الوجوب على الفور.
نعم.
الإمام الشافعي قال على التراخي، إنه هو ترتب في حق الوجوب، يعني صار واجب عليه الحج ولكن هذا الوجوب يعني لا يشترط أنه يحج هذه السنة، ممكن يحج السنة اللي بعدها أو اللي بعدها. والإمام مالك له قولان مشهوران، يعني قولك الإمام أحمد وقولك الإمام الشافعي.
الشافعي نعم، إما على الفور وإما على الترتيب. يعني إحنا الأول طبعا أخواتنا فاهمين معنى إحنا الفور الآن، أو ما يملك الزاد والراحلة أو ما يملك ما يستطيع به الحج يلزمه أن يحج مباشرة.
نعم.
والتراخي هو أيه؟ أن يكون على أيه؟
أنه هو ترتب في حق الوجوب، ولكن يمكن أنه يؤجل،
يمكن أن يؤجله، يمكن أن يؤجله. طيب حضرتك قلت أن في قولين لأهل العلم، أحدهما الإمام الشافعي والآخر الإمام أحمد.
أحمد.
وهذا من وهي رواية عن مالك، وهنا ده قول مالك.
قولان مشهورين.
وقولان. طيب ما هي أدلة من يقول على الفور، وما هي أدلة من يقول على التراخي؟ لابد أن يقول لكل قول دليل. يعني
هو اللي قالوا على الفور لهم أدلة من الشرع ومن اللغة ومن العقل.
طيب حضرتك تجاوب على هذا السؤال بعد ما ناخد أختنا سناء من اسكندرية. طيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
كل عام وأنتم بخير.
الله يكرمك.
كل عام وأنتم على الحق دائمين.
آمين يا رب.
وبالأسباب قائمين، وبالله موقنين، وبالخير مستبشرين، وعلى البلاء صابرين شاكرين. اللهم امين.
تفضلي يا اختي.
ممكن اقول حاجه عن الحج؟
تفضلي.
عايزه اقول بفضل الله الحج ليس عباده تؤدى وكفى لمن استطاع اليه سبيله، لكنها منظومه كامله من مساواه وتلبيه وتذكر صبر هاجر رضي الله عنها ويقينها ان الله لن يضيعها واخذها بالاسباب عندما كانت تسعى بين الصفا والمروه، وأيضا مثول إسية أبيه وتمام الخضوع لأمر الله وطاعة لأبيه، يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وتمام الطاعة والخضوع والانقياد من إبراهيم عليه السلام لأمر الله بذبح ابنه، وإنها لو تعلمون عظيمة، والدروس والعبر أكثر من أن تحصر، لكن أين المتدبرين المتفكرين إلا من رحم ربي، يقول ربي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم اجعلنا من الوقافين عند آياتك المعتبرين العاملين مبتغين كتاب ربنا وسنة حبيبنا. اللهم اجعلنا من خير الناس اتباعا للحبيب وارزقنا شفاعته صلاة وسلاما عليك يا خير المرسلين، كنت الأمين بين الكليم والرحيم، فكانت خمس وفي الأجر خمسين، فأقيموها يا أمة الحبيب، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. وقفت يعني كأن الأخت بتشير إلى معنى معاني إيمانية.
بعد ما تكلم عن أحكام
الأحكام الشرعية، بس نحن كنا عايزين أول يعني نحكم هذه المسألة بما أننا طرحنا القولين، طرحنا قول أهل العلم، فنريد أن نبين أدلة من يقول على الفور، حتى يعني حتى الإنسان إذا ملك ما يستطيع به أن يؤدي هذه الفريضة أن يسارع ويبادر لأداء هذا الواجب. يعني
لأنه هو بعض الناس يظن أن الأمر بيده، وأنه ممكن أما يبني العمارة ويجوز الأولاد ويجيب سيارة ويبقى عنده كل الكماليات ويبقى إيه
يبحث عن حج،
يفكر في الحج. فنقول أن الأدلة من الشرع واللغة والعقل تدل على أن وجوب الحج يعني على الفورية وليس على التراخي. أما أدلة الشرع فقالوا كما أن ظاهر الأمر الوجوب أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك ظاهر الأمر الفورية، أن الأمر ظاهره الفورية. لأن
يعني مجرد ما أمرنا ينبغي أن نفعل،
نبادر. وعجلت إليك ربي لترضى. نعم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم.
نعم.
وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. المصارعة والمسابقة على الفور.
نعم.
فأمور الدنيا بتبقى فمشوا في مناكبها كل مرسل، يعني أمور الدنيا على التراخي، أما أمور الآخرة فعلى الفور. كذلك قوله عز وجل أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، يعني اللي بيقول أنا حج السنة الجاية أو اللي بعدها أو بعد ما أزوج الأولاد مثلا أو بعد ما الأولاد يتخرجوا من الجامعة، نقول له أنت تبني على غير أساس، لأنك أنت متصور أن أنت هتعيش مثلا قدامك 10 سنين 20 سنة، فأنت بترتب حياتك على ذلك. فنقول إن هذا بناء على غير أساس، لأن الأجل يعني وأن عسى أن يكون قد اقترب، ممكن يكون أجلك السنة دي أو السنة اللي بعدها أو قبل أن تستكمل مثلا بناء العمارة اللي بتبنيها. ف فده الدليل من القرآن. في أحاديث تصل بمجموعها إلى درجة الاحتجاج، يعني فيها الحسن وفيها الضعيف المنجبر. من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. ممكن هو يصيبه مرض يقعده
عن السير.
ممكن يكون هو معاه فلوس دلوقتي، يعني هو تضل الضالة أن الدابة بتاعته مثلا رحلة تضيع أو شيء تموت، ولكن هو ممكن يكون معاه فلوس دلوقتي ممكن يحج ويأجل وتضيع الفلوس بعد ذلك، تنفق في الدنيا يبتلى ببلاء فيفقد حد الاستطاعة. فمن أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. كذلك
طيب قد يمرض، يعني قد يعرض له عارض. هذا العارض قد يحول بينه وبين إيه؟ وبين أداء الحج في المستقبل. هسألك عن هذه الجزئية شيخ، بس أخذ أختنا أم خديجة من الجيزة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
شيخ. وزهر شيخ أحمد، ربنا يكرمك يا رب. بس عايز أقول حاجة بعيدا عن الموضوع، يعني كل عام وأنتم بخير.
عندي صوتك أختي شوية. عندي
تطبيق الشريعة واللي بيحصل ده من كفرة قريش، عايزين نحسب حد جامد أول مليونير 2 نوفمبر، وحضرتك يا شيخ أحمد سمعت عنها اللي هي مليونير نصرة الشريعة 2 نوفمبر. عايزين حد يهز الدنيا، نعرفهم يعني إيه إسلام. وعايز أقول حاجة للإخوان، أقول لهم اتقوا الله. أنا عايز أي حد كده يقول للإخوان اتقوا الله. ليه بقى؟ لأن مادة الشريعة الإسلامية موافقش عليها في التأسيسية غير بس فاهمين. الإخوان دول اللي بيقولوا القرآن دستورنا راحوا فين؟ أنا ما أعرفش. كان دستورهم بس لما يوصلوا للكراسي، دلوقتي ما بقوش دستورهم، ودستور دلوقتي هو الدستور بتاعهم، أنا مش عارفة. فالإخوان كم من تطبيق الشريعة، يعني السلفيين هم اللي بيواجهوا كل الضغط. الإخوان شمال شمال، يمين هم. فاتقوا الله يا إخوان يا مسلمين، يا اللي اسمكم إخوان مسلمين. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير. هو ال ال جمعة الشريعة دي لسه مبدأ تقرر يعني، يعني الدعوة يعني لم تقرر بعد أن تشارك، ولكن يعني الأمر اشتهر جدا على النت. فربنا سبحانه ييسر إن شاء الله في وقتها ييسر الحج إن شاء الله. طيب نعود إلى جزئية الاستطاعة شيخ، ما شاء الله بتقول إن هذه الأحاديث ترتقي إلى درجة الاحتجاج.
اللي هي من ضلة وتعرض الحاجة، قد يمرض وتضل الضلة وتعرض الحاجة.
نعم.
كذلك المروي عن السلف الصحابة رضي الله عنهم بما يوافق يعني وجوب الحج الفورية، قول عمر رضي الله عنه والذي نفسي بيدي لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا من كانت له جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم مسلمين. لو ظهر الكلام أيضا
جداً.
يعني أنه يضرب اللي عنده استطاع وما حجش، يعني ليه مأجل ليه؟ يعني أنت هو الحج يعني آخر حاجة تفكر فيها، ممكن يموت ويترك مال والأولاد مثلا لا يتقون الله فيه. طبعا واجب عليهم أن يحجوا عن أبيهم إذا كان لم يحج
وترك مالا يعني،
ولكن ما يضمنش أن هم يحجون عنه أو لا يحجون.
في هذه الأزمان يعني في هذه الأزمان الأمر أكثر يعني صعوبة، يعني يكثر العقوق وحب الدنيا، وبالتالي أصعب حتى أن يكون الأولاد أولاد إذا ترك مالا أن يضحوا بشيء.
أيضا في أثر عن علي بن أبي طالب يعني قال من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فمن شوف كلام السلف يعني يوافق القول بالوجوب والفورية. فدي أدلة من الشرع على أن وجوب الحج على الفور وليس على التراخي كما قال الإمام أحمد وجماهير أصحاب أبي حنيفة. وأيضا قول الإمام مالك. أدلة اللغة قول لو أن السيد قال لغلامه اسقني ماء فلم يسقيه ماء واعتذر بأنه فاهم أن هذا الأمر على التراخي.
السنة الجاية إن شاء الله
إن شاء الله يشرب الثاني بعدها. فبيقول لو هم السيد بعقوبة يعني غلامه لكان له وجه، لأن ظاهر الأمر حتى في اللغة على الوجوب والفورية، يعني كما أنه في الشرع الوجوب والفورية فأيضا في اللغة ظاهر الأمر الوجوب والفورية. فبيقول اسقني ماء يعني الآن، مش هيسقي بعد أسبوع مثلا. أما أدلة العقل يقولون لو قلنا بأن وجوب الحج على التراخي فهذا التراخي إما أن يكون لأجل محدود أو لأجل غير محدود. يعني لو قلنا مثلا هو لو ملك حد الاستطاعة فواجب عليه أن يحج خلال 5 سنين،
فطبعا لا نملك هذا التعيين من الأوقات،
لابد أن يكون هناك دليل، يعني عايزين دليل على أن واجب علينا
لمدة 10 سنين مثلا أو 5 سنين أو إيه.
فلو قلنا أن هو هذا التراخي لأجل محدود، هنقول أين الدليل على هذا الأجل المحدود؟ وإذا قلنا أن التراخي لأجل غير محدود، فما جاز تأخيره لأجل غير محدود دل على عدم وجوبه. الحاجة اللي يجوز لك تأخرها بغير أجل 10 سنين 20 سنة 30 سنة يجوز لك التأخير، فيدل أنه غير واجب، وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء من إيه من وجوب الحج.
طيب.
أنا عايز أبين أيضا نقطة لها اتصال برضو بنفس المسألة، يعني في قالوا أن الحج من أدلة اللي قالوا أنه على التراخي، قالوا بأن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة.
تحول لحضرتك الاستدواتي، ده دليل الشافعية، يعني الشافعية بيقولوا أنها فرض في السنة السادسة من الهجرة،
والنبي صلى الله عليه وسلم
حج في العاشرة، فهذه سنوات يعني
وهم بيستدلوا بنزول الآية وأتموا الحج والعمرة إلا نزلت في الحديبية. وطبعا أصحاب القول الثاني يقولون أن هذه الآية ليست يعني في أصل الوجوب، يعني ولكن يعني هي في وجوب إتمام النسك بمجرد التلبس. يعني لو واحد أحرم بالحج أو بالعمرة وقال لبيك اللهم بعمرة أو بحج، ما ينفعش بعد شوية يخلع هدومه ويقول لا أنا مش حج السنة دي. بل يجب حتى لو كان حج نافلة أو عمرة نافلة،
إن تلبس بذلك يلزمه الإتمام، يعني هو لما يتلبس يدخل في العبادة. بعض دي من أدلة كمان العلماء شيخنا على أنه من تلبس بأي عبادة، يعني حتى لو تلبس بالصلاة مثلا كبر تكبيرة الإحرام، أنه يتم العبادة دي ما يخرجش منها يعني.
بس في الصائم أمير نفسه، إن شاء صام إن شاء أفطر،
ده في النفل
بالنسبة للصيام النفلة. ولكن الحج حتى يجب عليه
يلزمه أن يتم،
يلزمه الإتمام. فقال إن الآية دي يعني في وجوب إتمام النسك، ولذلك يعني بعض الناس مثلا امرأة بيصيبها الحيض ولا وترجع تخاف على الرفقة أو على حجز الطيران وترجع، فقال دي تفضل محرمة
تلزمه
حتى لو قعدت سنة. لو قالت إن هي تروح عمرة مثلا بعد 5-6 شهور تفضل محرمة، لا يقربها زوجها ولا تضع طيبا ولا تنتقب ولا تلبس القفازين،
يعني تظل على إحرامها لأنها تلبست بهذا العمل، يعني دخلت فيه، يعني دخلت في نسكه حتى
تكمله لقول عز وجل وأتم، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. لا يجبر بدم، يعني الواجب يجبر بدم، أما الركن لا يجبر بدم، لابد من الإتيان به. فيبقى الحج بتاعها ناقص حتى تعود إلى مكة وتظل على إحرامها حتى تعود إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة.
طيب
حضرتك
اللي
قالوا بقى يعني رد عليهم الحنابلة بأن الآية اللي فرض بها الحج هي قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقالوا أن هذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجر. لو أصحاب الفريق الأول ردوا قالوا طب ليه ما حجش النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، فالجواب إن في هذا الوقت يعني هو طبعا الأصنام هدمت حول الكعبة مع فتح مكة، ولكن ظل يحج البيت المسلمون والمشركون. يعني السنة الثامنة والسنة التاسعة حج المشركون مع الإيه مع المسلمين، فما كانت تصلح لحج النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في السنة التاسعة من الهجرة أبو بكر الصديق أميرا على الحج، وأردفه بعلي بن أبي طالب يقرأ الناس فواتح براءة ويقول لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، لأن العرب يعني في الجاهلية كان الواحد منهم يقول لا نطوف يعني بالبيت بملابس عصينا ضاع فيها، فمن أعرضته قريش ملابس يعني كأن قريش يعني لا تذنب يعني أو كأن أهل الحرم لا يذنبون يعني، فيطوف بها، ومن لم تعره قريش يطوف عريانا ولا يطوف بملابسه. فهذه السنة التاسعة كانت السنة الأخيرة التي حج فيها المشركون مع المسلمين ومنعوا من الحج بعد ذلك، فتهيأت يعني مكة للحجة الأولى والأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أول سنة تمكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الحج دون أن يختلط المشركون بالمسلمين.
يعني احنا بنقول هذه المسألة مسألة فيها خلاف سائغ بين العلماء، في قضية أنه على الفور أو على التراخي، والشيخ أحمد حفظه الله بيرجح أن الحج فريضة على الفور لمن ملك الاستطاعة أو لمن ملك الزادة والرحلة. طيب ننتقل نقطة أخرى، خلينا نخش نغوص في هذه الفريضة ونتأمل في وقفاتها ومعانيها من أول ما يحرم الإنسان بهذه الفريضة ويهل بالحج، سواء كان حجا مفردا أو قارنا أو متمتعا وقاصدا البيت لأداء الفريضة، قاصدا البيت لأداء هذه النسك ومتجردا من الدنيا من وملابس المخيط ويلبس إزارا ورداء كيعني سمت لهذه العبادة. من أول هذه اللحظات نريد أن نعيش مع الحج وكيفية حضور النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عند الله والتخلص من معاني الدنيا وغير ذلك من المعاني التي نريد أن نلقي الضوء عليها.
هو طبعا الذهاب إلى بيت الله الحرام يعني أولا هو توفيق من الله عز وجل، وإبراهيم عليه السلام لما أذل في الناس بالحج لباه من كتب الله عز وجل له الحج في أرحام النساء وأصلاب الرجال، ولذلك الحج يقول لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة
لبيك دي معنى إجابة.
واحد بينادى على واحد بيقول له لبيك
لبيك،
فكأن ربنا عز وجل نادى عليه أو دعاه لزيارة بيته على لسان خليله إبراهيم عليه السلام، وهو يقول لبيك يعني أنا ألبي هذا النداء. الواحد لما يروح يزور الملك بدعوة من الملك أو يزور الرئيس بدعوة من الرئيس، غير لما يروح هو يعني متطفلا أو فرض نفسه عليه أو قد يستقبل استقبال حسن أو لا يستقبل، لكن حج رايح بدعوة من ملك الملوك. فالإنسان بيذهب بقلبه قبل جسده، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. كان الناس اللي هنا قلوبهم راحت مع الله، فكيف بالحجاج يعني
تهفو إليهم.
نعم فعلا القلوب بتهفو يعني. يعني لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه بقوله وطهر بيتي للطائفين، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. فنقول ان التلبية يعني هي تلبية للدعوة الكريمة يعني من الله عز وجل على لسان الخليل ابراهيم، واذن في الناس والحج يأتوك رجالا. اولا الانسان بيتجرد من ثيابه، وده بيذكر الانسان بالمبدأ والمعاد يعني الانسان بيتلف في خرقة اول ما يتولد اللفة، الناس ما فيش حد عارف ده هيبقى وزير ولا امير ولا فقير ولا غفير، الناس كلها بتتلف في خرقة لان ما حدش عارف
ده في البداية.
في البداية وفي النهاية أيضا بيتلف برضه في ثلاثة أسواب يعني بيضاء. فاللبس الإحرام بيذكر الإنسان بالمبدأ والمعاد، والناس كلها بتخرج متساوية يعني ما فيش حد حاطط مثلا شين، ما فيش حد لابس يعني بدلة مثلا، الناس كلها سواء إزار ورداء، بحيث الناس تحس أن الناس فعلا كلها سواسية، ويحس الإنسان بأنه فقير إلى الله وأنه يخدم على الله جل هذه الطريقة.
يعني كأن المعاني دي كلها بتنمي معاني العبودية، كأنها
تجرد من الدنيا
وتجرد من الدنيا وإحساس العبد بأنه عبد، إحساس الإنسان بأنه عبد لله سبحانه وتعالى وأنه خاضع لأوامره جل في علاه، وشعور الإنسان بالتواضع وأنه واحد من وسط أو المليارات البشر يعني من
أجزاء ناس مختلفة ولغات مختلفة، والكل نفس اللبس وكل نفس التلبية، والكل مثلا بيطوف وبيسعى وبيخف بعرفات ويدفع لمزدلفة ثم إلى منى ويرمي الجمرة.
ده معنى مش يدخلنا في معنى شيخ الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى، وإن هو ده حقيقة الإسلام.
ما هي كل العبادات بتعود الإنسان الاستسلام لله عز وجل، الإنسان يسلم خياله. ما تشوف الصلاة إنسان بيتوضأ ويقف يستقبل قبلة ويرفع يديه ويقول الله أكبر ويركع ويرفع ويسجد، أوقات معينة لابد أن يقف بين يدي الله عز وجل ويقول إياك نعبد وإياك نستعين. الصيام المسلمين كلهم يتركوا الأكل والشرب والجماع مثلا من الفجر
طول الفجر إلى غروب
وقت معين، بحيث الإنسان يبقى إيه يعني بينفذ كل الأوامر. فالحج بالمعاني دي فيه ظاهرة جدا، ان هو لو واحد وقف بعرفة غير يوم عرفة، يعني لو
ذبح الدنيا زحمة يوم عرفة
قال لك انا هاجي تاني يوم مثلا، فده لو ذبح 10 جمال مش جمل واحد مش هيجزى عنه. فلابد ان يقف يعني ساعة من ليلة او نهار يوم عرفة او ليلة مزدلفة. لابد أن يخف حتى، لأن الحج عرف ركن الحج الأعظم.
الحج عرف.
في ملتزم بأشياء معينة، لا يأخذ من أظافره ولا من شعره ولا من بشرته. لا يتطيب، لا يخرب من أهله. يعني في يعني ملتزم
بالأمور التي تلزمه.
لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بيتحرك، لا يدفع من عرفة قبل غروب الشمس، لابد أن تغرب الشمس ثم يدفع لمزدلفة. الظهر والعصر في عرفة، المغرب والعشاء في مزدلفة. يقف على المشعر الحرام بعد صلاة الفجر، يسبح ويهلل ويكبر ويلبي، يعني حتى يسفر الجبل يعني جدا. وكانت المشركون يعني كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، كانوا يتحركون بعد شروق الشمس، فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل شروق الشمس وعند انتشار الضوء. دفع يعني يوم النحر من مزدلفة إلى منى من أجل مناسك يوم النحر وأولها رمي الجمرة.
معايا؟ أيوة ماشي. طيب نأخذ كمان جزئية بس بعد ما نأخذ هذا الاتصال. أخونا أيمن السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي أيمن تفضل.
جزاكم الله خيرا، كل عام أنتم بخير وإلى الله سبحانه وتعالى أقرب. وأنا أريد أن أقول أننا نتعلم من الحج ومن التلبية ومن الاجتماع في هذه البلاد المكرمة المفضلة، نتعلم منها الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فينبغي علينا هنا في مصر أن يعني لا نختلف وأن نعتصم بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى صدقنا وعده وملكنا رقاب الظالمين في بلادنا. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. الله صدق الصحابة وعده، ثم أيضا صدقنا أننا سنملك الأرض التي يورثها الله سبحانه وتعالى للصالحين. ولكن هناك مقومات وهناك أشياء إذا فعلت فإن الله سبحانه وتعالى يخذلنا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا يريد الكراسي ويريد المناصب، ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. نريد أن نتمسك بحبل الله سبحانه وتعالى وأن نتعلم من هذه الفريضة العظيمة أن نعتصم بالله سبحانه وتعالى. وأنصح أيضا جميع الإسلاميين أن يكونوا يدا واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى ضد العلمانيين والليبراليين، ونسأل الله أن ينصرنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا خيمنا على هذه المداخلة، وأشار لي محور أنا كنت لسه هنقل حضرتك لي وأتكلم عليه لأنه مهم جدا، وهو كيف أن هذه الشعيرة العظيمة وهذه العبادة تجمع المسلمين بهذه الطريقة في نسك واحد، تجمعهم في مظهر واحد،
مكان واحد، وخلف
مكان
إمام
واحد وخلف إمام واحد، ويجتمعون بهذه الطريقة مشارق الأرض ومغاربها كلهم يقف أمام يعني في عبودية واحدة. ده معنى مهم جدا في هذه العبادة.
يستشهد وأن هذه أمتكم أمة واحدة. إن المسلمين يعني فذلك أنا بقول يعني إخواننا في سوريا يعني ما فيش حاجة اسمها سوريا ومصر وليبيا والأردن، ويعني المفروض المسلمين جزء واحد كيان واحد. يعني تصور ان هذا القتل والتدمير كان في بلادنا طبعا هنتألم. طب ايه الفرق بين السوري وبين المصري؟ ما هو ده مسلم وده مسلم، واحنا ولقنا على الإسلام، مش زي ما كانوا عايزين يعملوا في الدستور ان الوحدة الإفريقية والآسيوية
وان هذه أمتكم أمة واحدة.
يعني هم عايزين يسلخون الطاعون من بعض، قال انتوا مصر وتنين سوريا ودي السعودية ودي الجزائر. لا طيب.
ناخذ اخونا عطيه ونكمل الجزئيه دي مهمه جدا جدا. السلام عليكم اخ عطيه. السلام عليكم اخ عطيه من الشرقيه. السلام عليكم.
السلام عليكم
اخونا عطيه. عليكم السلام.
عليكم
السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا اخ عطيه تفضل.
بقول يعني كلام حضراتكم جزاكم الله خير جزاء يعني في معنى يعني ذكر لبيك اللهم لبيك وانه بيحمل معنى الاستسلام لله عز وجل.
نعم.
ذكرني بمقولة للشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه بيقول ايه فعلا نحن المسلمون يعني في حاجة الى اعادة اعتناق الاسلام من جديد. يعني في الاستجابة والا فنحن يعني لاختبرنا اخبار او معظم الناس للأسف الشديد الامة العلمانيين وكده والنخبة لو اختبر اختبار ابليس في السجود لآدم لقدمه ونزاه العقل واتهموا يعني أمر الله عز وجل وحكمة ربنا سبحانه وتعالى. فيعني فبذكر معلش فبذكر يعني الناس القائمة على التشريع ويعني بقول الله عز وجل ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالمقصود بأن احنا يعني نحذر في أنفسنا ونحذر المسلمين من إقامة الشعائر من حج وغير ذلك ثم الإتيان بمبطلات الأعمال كالذي يعني يذهب ثم يحل الربا أو يذهب إلى الحج ثم يرفض شرع الله عز وجل وينزه عقله ويتهمه بالكمال ويتهم القرآن في أحكامه بالنقص يعني كما قال الله عز وجل وقالوا إنما البيع مثل الربا. الله عز وجل عندما رد عليهم رد مفحم قالوا أحل الله البيع وحرم الربا إيه دخلكم أنتوا يعني الله عز وجل هو اللي يسأل عما يفعل. فإحنا فعلا محتاجين إلى الاستسلام ولبيك بجد لبيك اللهم لبيك بجد وجزاكم الله خير جزاء.
جزاك الله خيرا بارك الله فيك على هذه المداخلة. أيضا معنى
استسلام معنى أن إحنا أمة واحدة.
نعم.
وأن إحنا ما فيش فرق بين يعني حتى مش العرب مع بعض بس لا العربي والأعجمي يعني مدام مسلما فإحنا ولائنا الإسلام والمسلمين والحج ده كأنه مؤتمر سنوي
يجتمعوا فيه المسلمون في من كل مكان
يعني مش مثلا علماء المسلمين لا ده المسلمين عوامهم ورجالهم ونسائهم.
نعم.
يجتمعون يعني في
كلهم في صعيد
في في مكان واحد بيتعرفوا بيحصل منهم ألفة ويحسوا أنهم فعلا أمة واحدة ومشاكلهم واحدة وهمومهم واحدة تطلعاتهم واحدة وهدفهم واحد.
نعم.
الحج أيضا في شبه من الجهاد يعني
هو شهر هنا النقطة يعني حضرتك يعني الأخ شهر النقطة إن البعض بيبقى الحج فلان اسمه الحج فلان يعني هو
نعم.
يعني مثلا اسمه الحج محمد أو الحج حسن الحج عبد الله وهو ممن يناصر ممن يعني يجحد الشريعة أو ممن يحاول ألا تطبق الشريعة يبذل جهده يعني في
نعم.
إن هو ألا تطبق الشريعة في بلاد المسلمين
يحول بين المسلمين
ويحول بين المسلمين وبين تطبيق الشريعة ويقول إن إحنا مش محتاجين أكتر من مبادئ الشريعة الإسلامية وممكن ده معناه العدل والمساواة وهو الحاج محمد يعني هو في فصال غريب جدا ممكن يكون بيحج السنة دي ويرجع ثاني يقول أنا ليبرالي وعلماني وبدين بالديمقراطية وإن أنا
والله هو القرآن حكم عليهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فأنا أسمي هذا مش أننا نسميه القرآن سماه سماه نفاق أي حد يدعى للشريعة ويأبى يبقى ده نفاق يبقى إظهاره
والغريب أنه هو يقبل أن يستسلم لأوامر الله برمي الحجر
نعم.
في, 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 في الجمار وقال لا يستسلم لأوامر الله بتحريم الربا
وتحريم الخمر وتحريم
الزنا
والتبرج
يعني عجيب حامل هؤلاء الناس يعني أنا بقول تركيبة عجيبة جدا تقبل يعني بتقسم الشريعة إلى عبادات يقبل هو فيها أنه يركع ويسجد لله سبحانه وتعالى ده في أحسن أحواله ومعاملات لا يلتزم فيها بشرع
هو ينزعج لو تقول أنت منافق أو أنت
أنا بقول لك اللي القرآن بيقوله يعني أنا بقولش
القرآن بيقول كده وإن قال بعد كده فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني بعد أن وصف المعرضين عن الشريعة بالنفاق قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنقول أن الحج فيه فعلا استسلام وتسليم لله عز وجل وفيه شعور بأن ولائنا لا هو قومية ولا هو وطنية ولا عصبية ولائنا للإسلام والمسلمين وحبنا للإسلام والمسلمين.
الاجتماع ده والائتلاف. وكان برضو في رسالة من أخ كان في مداخلة من أخوانا إن 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 الاجتماع ده مطالب به أيضا القوى الإسلامية خصوصا في هذه المرحلة أن تجتمع حول الشريعة الإسلامية وأن تنصر دين الله سبحانه وتعالى في هذه المرحلة. وده يستند من الحج ويستبد من معنى الاجتماع والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الواقع الذي نعيشه.
احنا طبعا بلا مدة إلينا للجميع أن الكل يتعاون, بس يتعاون على إيه؟ على البر والتقوى وعلى إقامة شرع الله. يعني مش يعني ما يكونش واحد متخاذل ومش هنجتمع على غير الشريعة. الأمة لا تجتمع على غير الحق, لا تجتمع أمتي على ضلالة. فنحن ندعو الجميع للتعاون والتناصر والتناصح من أجل إقامة شرع الله عز وجل.
طب شيخنا, أنا حضرتك روحت حجيت كتير ما شاء الله, ربنا يبارك يا رب. ويعني أنا عايز أسألك على مشاعرك أول ما تدخل على هذا في البيت الحرام وترى الكعبة وأنت في متلبس بهذا النسك.
هو طبعا الحج يعني راح طبعا كان حريص السنة دي على الحج, ولكن ربنا وجل قدر ان انا ايه لا اخرج. وانا اقول بالنسبة للدعاء وخاصة اللي بيطلع الفضائيات, يعني قد يحصل من الثواب يعني في الدعوة في بلده اكثر مما يحصله الحج.
طب ناخد محمد ونكمل مع بعض الجزئية الجميلة. السلام عليكم اخونا محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟
اتفضل اخ محمد, اتفضل. واطي التلفزيون واتكلم بالتليفون.
الله يخليكم يا استاذ محمد, ربنا يا رب يبارك في حضراتكم. وانا وطيت التلفزيون على الاخر عشان انا لسه اكلم فضيله الشيخ احمد فريد, ده بارك الله في عمره.
معاك الشيخ, اتفضل.
كل عام وانتم بخير يا فضيله الدكتور.
الله يبارك.
ويعني بعيد سعيد علينا وعليكم ان شاء الله.
امين
يا رب. انا عايز بس اتواصل مع حضراتكم بخصوص موضوع الحج لو سمحت. لي هم بس ثانيتين وهقفل على طول.
اتفضل.
انا عايز اقول بس ان الحج دوت يا جماعه نفحات وايمانيات عظيمه, لابد ان الناس اللي هي بتسافر كل سنه في بين الشريفين بين الحرمين والى بيت الله الحرام, اللي هم يعني كل سنه كده بتصعب القلوب, ربنا يا رب يبارك في حضراتكم. انتوا بتعملوا انتوا بتأدوا فريضه من المناسك الطيبه وهو الحج. الحج ده يا جماعه الحج المبرور, الانسان اذا ذهب وعاد يعود كيوم ولدته امه. عارفين يعني ايه يا جماعه كيوم ولدته امه؟ فيا ريت كده الناس اللي بتروح الحج كده يدعوا لنا. وانا نفسي اروح بيت ربنا, قولوا لي كده صبروني بس اعمل ايه. نفسي اروح بيت ربنا ومشتاق جدا ان انا اروح. نفسي اي حد كده يعني يهمني نفسي ربنا يمن عليا كده ويوديني بيت ربنا. انا نفسي اروح تاني, ادعوا لي بالله عليكم.
ربنا يبارك ان شاء الله, ربنا يكرمك وتحج البيت باذن الله حجا مبرورا يعني ان شاء الله. طيب نرجع تاني بقى حضرتك, كنا بنقول انا عايز اوصف مشاعر, اعرف مشاعر الشيخ احمد وهو متلبس من نسك وقصد للبيت واتى ليرى الكعبه والطواف والناس في هذا الموقف العظيم.
هو طبعا استشعار التوفيق واستشعار ان الانسان يعني ربنا عز وجل وفقه واختاره من وسط ملايين البشر بل مليارات البشر ان هو يزور بيته في هذا الوقت. يعني الواحد لو مر على عرفات ومزدلفة ومنى في غير ايام المشاعر مش هيشعر بالشعور اللي بيشوف الاماكن دي في اوقات العبادة نفسها. ان عرفة في يوم عرفة يعني بتبقى مشاعر تانية خالص ما تشوف منى في ايام منى, بيبقى فعلا فيها بهجة عجيبة جدا. بتلاقي الناس راح ترمي والناس اللي رمت رجع يعني تبقى لها فرحة فعلا. فهو الحج فعلا متعة روحية يعني. وإن كان بعض الناس بينكر على من يحج كل عام ويقول لا دي يتصدق بالفلوس دي أكثر أولى, فأنا أقول له دي عبادة ودي عبادة. يعني الصدقة عبادة والحج عبادة. واحد قلبه ما بيصلحش إلا ما يتردد ويروح كل شوية ويشوف الكعبة ويطب.
وبعدين ده منافي للنصوص يا شيخ, من حج البلد يعني هو تابعه بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان
والعمرة إلى عمرة كفارة لما
بينهما.
وفي حديث يعني إن من أصح الله عز وجل وبدنه وعنده جدا ومرت عليه 5 سنوات لا يزورني يعني إنه لئيل محروم. يعني اللي عنده فلوس
محروم والله والله محروم. احنا بقول يعني
واحنا عزائنا ان احنا كنا نويين وخاصدين وبدلنا ولكن لم يقدر لنا. فنرجو ان احنا ناخذ اجر الحج واجر الدعوه الى الله عز وجل, لان المشايخ معظمهم مسافره فالبلد فضيت يعني. فاللي بقى ان شاء الله ياخذ اجر الدعوه بالاضافه لاجر الحج, لان كما زار الامام احمد يعني احد اصحابه وهو مريض فقال ان لك اجرك وانت سليم غير مريض واجرك وانت مريض غير سليم.
نعم. أنا استخرجت مشاعر الشيخ أحمد دلوقتي وهو قاعد معايا. أنا عايز أستخرج مشاعر الشيخ أحمد وهو شايف الناس اللي بتطوف حوالين البيت الحرام. يعني الناس وهي بتطوف
حوالين. والفضائيات دلوقتي كمان بتحرك المشاعر الجامد لما شوف الكعبة والتلبية وال. وشوف يوم عرفة وخطبة عرفات برضو بتخلي
الناس يعني يعيش مع
بيعيش بقلبه
الطواف نفسه شيخ عبادة الطواف العظيمة دي طبعا في بعض الجهلة ممن لا يعرف حقيقة الإسلام بيقول إن أنتم تعظمون أنتم دين التوحيد ومع ذلك تعظمون حجرا على أحجار
ما هو غبي أساسا يعني لو واحد بيقول واحد أنت بتروح تصرف ألاف دي كلها حجارة ما هو ما عندوش إيمان ولا يعرف الله يعني هو لأن القلب بيهفو قلب المؤمن إنما القلب المنافق والمتحجر وقلب الكافر يعني عمره ما يتحرك
قلب اللي بيقول إن أزمة مصر الاقتصادية بسبب الحج يعني كان بعضهم بيقول كان بيقول إن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في التدفق النقدي الخارجي بسبب
طب ما قالش ليه بسبب الفلوس اللي مطلعينها برا وبسبب
طبعا بسبب النهب والسلب
السرقة بسبب المعاصي
استراد الخمور استراد نعم يعني اقصد ان اقول ان الطواف كاحد اركان الطواف كاحد اركان الحج يعني ونحن الانسان بيطوف بالبيت الطواف نفسه عباده عظيمه جدا لله
سبحانه وتعالى بيحس ده بيت ربنا هو بيحب ربنا
نعم يعني انا عايز اوصف هذه هذا المعنى ان هو شعور الانسان وهو يطوف بالبيت العتيق يطوف بالبيت العتيق التزاما بامر الله سبحانه وتعالى وهناك بعض الصور مثلا ان هو يعني يبدا منين وبينتهي فين
وبيستلم ايه
وبيستلم وحاجات يعني حاوز احط ضوء كده على المشهد الجميل
هو الطواف طبعا ركن من اركان الحج وركن من اركان العمره فالمفرد بيطوف ويسعى
المفرد يعني حضرتك الذي أهل بالحج
بيطوف ويسعى بس بيفضل على إحرامه بيخش يطوف طواف خدوم ويظل على إحرامه لحد ما يؤدي المناسك أما القارن فإنما طواف ويسعيك لحجك وعمرتك
نعم يعني هيطوف ويسعى
ان هو قارن بيبقى سائق الهدي او يشترط سوق الهدي يعني حتى لو اشترى هدي من مكة ولكن الافضل سوق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الطواف زي ما قلنا هو عبادة يعني واحد بيحب واحد بايه بيشتاق لبيته مثلا زي ما بيقول عليه مجنون ليلى يعني بيقول اقبل ذا الجدار وتالجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديارة فاللي بيحب ربنا بيحب بيت ربنا بيهفو قلبه البيت ربنا فالناس بيقول لك ده حجارة أساسا ما فيش فيه قلب حب ربنا يعني قلب خراب يعني فهو شبيه بالذهاب إلى الملك والجلوس عند الملك حتى يؤذن له والدخول على الملك ونيل عز القرب من الملك ف يعني انا لما قبلت الحجر الاسود يعني اول مره يعني سبحان الله يعني مع انه حجر ولكن سيدنا عمر قال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك انا قبلتك دي برضه فيها معنى الاستسلام يعني يعني الناس
احنا ما نعظمش الحجر ولا حاجه ده احنا نعظم امر ربنا يعني
عشان وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قبل الحجر وسجد عليه ولو ما قدرش يقبله بيلمسه بايده ويقبل ايده او بعصايه مثلا فتحس فعلا لما تقبل حجر بانشراح في الصدر يعني الواحد يجد انشراح في الصدر يعني سنه 81 السنه اللي قتل فيها السادات انا ما قعدت شويه هناك يعني لما اشوف الجو عامل ايه هنا يعني فقعدت حوالي شهر بعد الحج فمرة يعني قبلت الحجر 6 مرات في 7 أشواط يعني بقينا نقف طابور كده 10-12 واحد كل واحد ايه يقبل الحجر وطبعا صعب دلوقتي جدا
إذا ده أمر يكاد يكون
يؤذي ويؤذى يعني
نعم
فسبحان الله انشراح جامد جدا في الصدر يعني واحد ما
يقبل الحجر طب وهو بيطوف حوالين أنا يجد في نفسه من معاني الخضوع ومعاني الراحة والطمأنينة والسكينة، وهو يطوف يتطوف بالبيت العتيق.
نعم.
وهو يعني سواء كان للضباع، يعني سواء كان الرمل أو للضباع في الأشواط الأولى أو حتى نعم. وهو يسير سيرا طبيعيا في بقية الأشواط، إحساسه بالراحة والسكينة والطمأنينة مع أن في جهد بدني يعني مفترض، لكن
وهو عشان كده أنا بقول لك أن الحج زي الجهاد، يعني في شبه كبير من الجهاد. لأن الجهاد عبادة مالية بدنية، تجهد مالك وتجهد بدنك.
نعم.
بخلاف الصلاة عبادة بدنية بس، فيش فيها جهاد المال، والزكاة عبادة مالية بس، فيش جهاد للبدن. ولذلك يقرن كثيرا بين الحج والجهاد. لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل أعمال أفضل الجهاد، قال لكن أفضل جهاد حج مبرور. وبيقولوا الحج هو جهاد النساء، جهاد لا شوكة فيه، ما فيش فيه سلاح.
لا شوكة فيه. نعم.
وقال لما سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فدي برضو من ميزات الحج، إن هو عبادة مالية بدنية. تجد واحد دفع له 50,000 ولا حاجة، بالإضافة لجهد بدني. وسبحان الله، الواحد ممكن يكون قاعد على رصيف، ممكن يكون بياكل اي شيء وعايش اي عيشه، بس في منتهى السعاده يعني.
طب ده تفسيره ايه؟ يعني انا عايز يعني اختم الحلقه بالجزئيه دي، يعني جهد بدني ومع ذلك سعاده قلبيه، يعني
ان السعاده سعاده القلوب. يعني طب انت ممكن قاعد في بيتك مثلا ومكيف وقاعد وسط الزوجه والاولاد ومستريح بس، وبتاكل اللي انت عايزه، بس ما انتش سعيد زي الايه إنسان في الحاجة تبقى روحه منطلقة كده. وده دليل على إن القلوب فعلا خلقت لعبادة الله عز وجل ولمحبة الله عز وجل.
نعم.
إن الإنسان في الطاعة والعبادة يجد انشراح جامد جدا في صدره، ولو جو في اختلاط في موسيقى أو في تبرج أو في استهزاء بالشرع وكده، يجد ضيق وضنك
ومن يجد راحة في نفسه. الراحة في الحقيقة هي راحة القلوب.
نعم.
وليس راحة
القلوب لا تسعد إلا بعلام الغيوب وأخفار الذنوب عز وجل.
نعم. جزاك الله خيرا شيخ. الكلام في الحد مفروض كلام، يعني
احنا كنا هنتكلم عن الأضحية وعن
الأحكام الأضحية، بس معنا كمان 5 دقائق. ماشي. طيب ناخد أحكام الأضحية.
هو طبعا بس الحجاج، يعني احنا لنا عبادات ايضا بنعملها، منها التكبير، منها صلاة العيد، منها الأضحية، منها الاغتسال والتجمل يوم الجمعة اللي هي يوم العيد يعني. فبالنسبة لعبادات يوم العيد، ان احنا يعني التكبير اولا بيبدأ من غروب شمس يوم عرفة، يعني بعد غروب شمس يوم 9 ذي الحجة، فيشرع لأهل أمصار التكبير. وصيغة تكبير الوردة هي فيش حاجة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثابت عن الصحابة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وفي صيغة ثانية: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا. فطبعا ما يكون حاجة ثابتة عن الصحابة غير ما يكون إيه، وإن كان بعض العلماء رخص في أي صورة من صور التكبير المأثورة، ولكن دي أرجح التكبيرات. فالتكبير في عيد الأضحى بيبدأ بغروب شمس يوم عرفة يوم 9 من ذي الحجة، وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد بالنسبة لنا، اللي هو يوم 13 ذي الحجة. ما الشمس بينتهي وقت بالنسبة للأضحية. الأضحية تكون من إيه؟ من بهيمة الأنعام.
نعم.
ما ينفعش يضحي بفرخة مثلا. بهيمة الأنعام تشمل الغنم والبقر، ويدخل مع البقر طبعا الجاموس والإبل. فالغنم يشتمل على الضأن والماعز. الضأن هي الخرفان، بيبقى مستكمل إيه 6 أشهر.
نعم.
اللي هو الجذع من الإبل والضأن.
والثاني إنما تجزء الجذع من الضأن، والثني ومن غيره، يعني الجذع ما كان له.
الماعز بيبقى مستكمل سنة ودخل في الثانية.
نعم.
والبقر مستكمل 2 سنين ودخل في الثالثة، والإبل مستكمل 5 سنين.
نعم.
فده ما يجزئ بالنسبة لل. طبعا الأضحية عبادة، يعني أفضل شيء يوم النحر إنسان يعمله يعني أن
يعني يذبح.
طبعا الأضحية لابد أن تكون بعد إيه صلاة العيد يعني. نعم. وفي اشترطوا بعد ذبح الإمام، وقالوا يسن الإمام أن يذبح في المصلى، عايزين دكتور موسي بقى يذبح في المصلى
يعني.
فالناس تذبح بعد الإمام، قالوا إنما لم يشرع يعني قبل صلاة العيد أو قبل ذبح الإمام، يعني حتى لا يشتغل الناس بالذبح عن إيه؟ عن صلاة العيد. يسن التبكير بصلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر، لأن عيد الفطر بتوزع قبله صدقة الفطر. أما عيد الأضحى فيسن التبكير وقصر الخطبة حتى يوفر للناس الوقت اللي للذبح. أيضا من السنة من أراد أن يذبح لا يأكل شيئا حتى يأكل من أضحيته. هو طبعا يجوز الواحد يضحي في الصومال مثلا أو في سوريا أو في يعني هو الأصل الإنسان يضحي في بلده، ولأن في سنن كثيرة قد تفوته، منها أنه يباشر الذبح بنفسه، منها أنه يأكل من أضحيته، منه أنه يهدي إلى جيرانه وأحبابه ويتصدق، ولقد قد تكون يعني ظروف يعني بلاد يعني فيها مجاعة زي الصومال وكذا،
باب التعاون يعني
زي نقل الزكاة تجوز للظروف، ولكن الأصل أن تكون في بلد اللي فيها المال. فدي من طبعا من الاغتسال اليوم العيد ولبس أحسن الثياب والتطيب وخروج النساء طبعا حتى الحيض وذوات الخدور، خدر اللي هو بيبقى استرة في البيت، تبقى البنت البكر يعني تبقى محافظة على حياة بتكون خلف هذا الفطر، فهم يخرجون يعني حتى الحيض يعتزلنا المصلى وقت صلاة يعتزلنا الناس، ولكن لأن العيد له فرحة يعني يشهدنا دعوة المسلمين ويشاركوا في فرحة العيد. أيضا من السنة التكبير في الذهاب والعودة، من السنة مخالفة الطريق. في عادات بقى عند الناس زيارة المقابر، طبعا ليس وقتها في يوم العيد، ولكن نقول زيارة الأقارب والأرحام في يوم العيد والتهنئة والبشاشة والسرور، وأيام العيد أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل.
جزاك الله خيرا شيخ، بارك الله فيك. يعني لعل هذا نذرا يسيرا من الأحكام المتعلقة بأجملنا الكلام فيما يتعلق بأحكام أيام العيد، نسأل الله جل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك وأن يرفع الله بها درجاتك، ولا نملك إلا أن نشكرك على ما قدمت. جزاك الله خيرا ورفع الله قدرك. في النهاية أخواننا وأخواتنا نشكركم على حسن المتابعة، ويعني نحن في الحقيقة نقبل على أيام طيبة وأيام عظيمة، أيام العيد، فنحن نهنئ الأمة الإسلامية بهذه الأيام العظيمة، أيام العيد المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده على الأمة بالخير والبركات، وأن ينصر عباده المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يخص الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة إخواننا المستضعفين في سوريا بالنصر والإعانة والتمكين ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعل الله عز وجل هذه الأيام أيام اجتماع وائتلاف بين المسلمين تقوى شوكتهم ويتمكنون من إقامة أمر ربهم تبارك وتعالى على أرضهم، وأن تكون أيام نصر لمن يريد أن يطبق الشريعة الإسلامية ويحافظ على الهوية الإسلامية لبلادنا. عاده الله تبارك وتعالى علينا بالنصر، وعاد الله تعالى علينا هذه الأيام باليمن والبركات. وفي الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيتها النفس المطمئنة.